من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا
واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واعتصموا بحبل الله جميعا
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية
إنسان بعمر 250 سنة
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين أيها الإخوة والأخوات في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله نقرأ مع حضراتكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام في الفصل العاشر من هذا الكتاب تناول سماحته سيرة الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهم السلام وتطرق إلى نهج الإمام سلام الله عليه في مواجهته السياسية مع النظام الحاكم وكان منها تبيينه سلام الله عليه للمؤهلات التي ينبغي أن يتحلى بها من يتولى إمامة الأمة تعالوا نطالع معا صفحات أخرى من هذا الكتاب القيم
المفهوم المتعلق بالقيادة السياسية في مجتمع الإسلام الثوري أي القيادة الثورية والتي ينبغي أن تكون متلازمة بالضرورة مع القيادة الفكرية والإيديولوجية يوجد بوضوح في تعاليم الأئمة الذين جاءوا قبل الإمام الصادق عليه السلام وبعده ففي رواية عن الإمام علي بن موسى عن جده الأكبر الإمام محمد الباقر عليه السلام نجده يساوي ما بين السلاح في سلالة الإمامة والتابوت الذي كان عند بني إسرائيل السابقين يقول عليه السلام السلاح فينا كالتابوت الذي كان عند بني إسرائيل، فمن كان عنده كانت النبوة له، وفي رواية كانت الحكومة له، ومن كان عنده السلاح كانت القيادة والزعامة له. وبالالتفات إلى الشكل الرمزي والمفهوم العميق جدا لهذا التعبير، يسأل الراوي هنا: أفيكون السلاح مزايلا للعلم؟ والإمام يجيب قائلا: كلا، أي أن قيادة المجتمع والقيادة الثورية للأمة المسلمة تكون لمن يكون عنده السلاح مع العلم. فالإمام من جهة يعتبر شرط الإمامة معرفة الدين والفهم الصحيح للقرآن، ومن جانب آخر فإنه من خلال نشر صروح العلم وجمع عدد كبير من التائقين لمعارف الدين حول نفسه، وتعليم الدين بأسلوب خاص مخالف للمنهج المعتمد في الفقه والحديث والتفسير، بل المغاير بشكل تام للمعرفة الدينية الرائجة عند العلماء والمحدثين والمفسرين المرتبطين بالبلاط. وبذلك يكون الإمام عليه السلام قد أثبت معرفته الدينية وعدم معرفة الدين من قبل جهاز الخلافة، مع كل ما عنده من علماء تابعين وأصحاب شهرة ومقام. وهو بهذه الطريقة يضفي بعدا جديدا على معارضته المستمرة والعميقة والهادئة في المواجهة. وكما أشير من قبل، فإن الحكام الأوائل من بني العباس والذين كانوا قبل وصولهم إلى السلطة متواجدين في البيئة الجهادية للعلويين وإلى جنب أتباع وأنصار آل علي، ولديهم البصيرة والاطلاع على الكثير من أسرار تفاصيلهم وتشعباتهم، أدركوا أكثر من أسلافهم الأمويين الدور الاعتراضي لهذه الدروس والمباحث والأحاديث والتفسير. ولعله لأجل هذا منع المنصور العباسي في أثناء مواجهته الشريرة للإمام الصادق عليه السلام، منع هذا الإمام لمدة من الجلوس مع الناس وتعليمهم الدين والتواصل معهم والإجابة كذلك عن أسئلتهم، إلى أن وصل الأمر بحسب نقل المفضل بن عمر، هذا الوجه الشيعي اللامع والمعروف، أن كل من كان لديه مسألة في باب الزواج والطلاق وأمثالها لم يكن يستطيع بسهولة أن يصل إلى الإمام الصادق عليه السلام ليجيبه. التشكيلات السرية والإيديولوجية والسياسية. لقد استطاع الإمام الصادق عليه السلام وبمساعدة آبائه الكبيرة، أي الإمام السجاد والإمام الباقر، وخصوصا في أواخر حياة الإمام الباقر عليه السلام، ومن ثم هو نفسه بواسطة هذا السعي، إعداد عدة مؤمنة مسلمة دينية أصيلة ثورية مضحية من أجل المخاطرة في كل أنحاء العالم الإسلامي. ولم يكن هؤلاء أشخاصا عاديين، لا يعني ذلك أنهم كانوا من طبقات مميزة، كلا، فمنهم التاجر والكاسب والغلام وأمثال هؤلاء، ولكن من ناحية الركيزة المعنوية لم يكونوا يشبهون أشخاصا عاديين بأي شكل من الأشكال، كانوا أشخاصا تختصر حياتهم في هدفهم وفي مذهبهم، وكانوا منتشرين في كل الأماكن. ومن المدهش أن أتباع الإمام الصادق عليه السلام كانوا منتشرين في كل مكان، لا تتصور أن ذلك كان فقط في المدينة، بل كانوا في الكوفة أكثر من المدينة، لا بل كان منهم في الشام أيضا. فهؤلاء كانوا يمثلون الشبكة العظيمة لتشكيلات الإمام الصادق عليه السلام. الحزب العلوي وحزب التشيع وما ذكرته هنا بشأن تلك الشبكة هو نفس التشيع، أي أن ما ذكرته حول تلك الشبكة الواسعة للتشكيلات هو نفسه التشيع. وهذا من الفصول التي لم تعرف من حياة الإمام الصادق عليه السلام، وللأسف الشديد إنه من الأمور التي أؤكد عليها أنا العبد وأصر، كان هناك شبكة تنظيمية عظيمة وحزب كامل يدار من قبل الإمام الصادق عليه السلام في كل أرجاء العالم الإسلامي، وكانت هذه من نقاط القوة.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قال الإمام الرضا عليه السلام: إن يوم الحسين أقرح جفوننا وأسبل دموعنا وأذل عزيزنا بأرض كرب وبلاء. يوم لا كالأيام،
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا ورحمة الله وبركاته.
نرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم يوم لا كالأيام، إيمان وتفجع ومزار. والحسين صلوات الله عليه تفخر به جنات الخلود، ومزاره في كربلاء المزار المتألق بأنوار الرحمة والهداية والإنجاء. يقول الإمام محمد بن علي الباقر سلام الله عليه: مروا شيعتنا بزيارة قبر الحسين بن علي عليه السلام، فإن إتيانه مفترض على كل مؤمن يقر للحسين عليه السلام بالإمامة من الله عز وجل. الوزير صالح طليع بن رزيك يبعث في القرن الخامس بوصية مع زائر لكربلاء: إنه الشوق والولاء والإحساس
بظلامة سيد الشهداء صلوات الله عليه، هي ما يستحثه لأن يحمل رسالته زائرا مرقد الحسين عليه السلام.
قف بالضريح وناده يا غاية المتوسلين، يا عروة الدين المتين وبحر علم العارفين، يا قبلة للأولياء وكعبة للطائفين، مولاي جسمك ضرجته دما سيوف القاسطين، لهفي عليك وحسرتي، لهفي عليك وحسرتي تبقى على مر السنين، يا من مكان جلاله عند الإله يرى مكينا، من أهل بيت لم يزالوا في البرية محسنين، وبودهم ننجو على متن الصراط إذا وطينا، أو ما بجدك سيد الثقلين قاطبة هدينا، وهو السعادة إن بعدنا عن منازلها شقينا، ما إن توسلنا به في الجدب نلقاه سقينا، وإذا ذكرناه على ألم ألم بنا شفينا، أنا فيك قد كحل السهاد فلم تنم مني الجفونا، ولقد أكاد أذوب من أسف يؤوبني فنونا، وأردد الترجيع في فكري وأردفه أنينا، تقتادني لك زفرة يمسي بها قلبي رهينا.
مستمعينا الكرام، ولطلائع مقطوعة أخرى يتلهف فيها على قتل الطف المصرعين بسيوف البغي والغدر.
لهفي على قتلى أبيح بهم حمى الدين المصون، لهفي على قتلى أبيح بهم حمى الدين المصون، ما فيهم إلا صريع بالصوارم أو طعين، غدر الخؤون بهم هناك ولم يف الثقة الأمين، وخلت ديارهم كما يخلو من الأسد العرين، فعفى الصفا من بعدهم وبكى لفقدهم الحزون، والركن صدعه لعظم مصابهم داء دفين. يا عاذلي رفقا فإنك فيهم عندي ظلين، كم ذا تهون من جليل مصابهم ما لا يهون، فارفض عداهم إن غدوت بدين جدهم تدين، إن البراء من الأعادي للولاء لهم قرين، يا بقعة بالطف حشو ترى بها دنيا ودين، مني السلام عليك ما غطت على الشمس الدجون، ولي الحنين إليك مهما اختص بالإبل الحنين.
أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لكم حلقة أخرى من برنامجكم يوم لا كالأيام.
مرة أخرى نعزيكم بهذا المصاب الجلل ونترككم برعاية الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حسين أي جرح من جراحاتك أعظم، ومن أين لمحزون بها أن يتكلم؟ حسين أي جرح من جراحاتك أعظم، ومن أين لمحزون بها أن يتكلم؟ جراح تتعب الأين تفوق الكيف والكم، هل من هبط الجارحة لا تتألم؟ جراح هي أنفم بحزن تتبسم، لسان ذاك أنفم من علمه غيرك ما لم يكن يعلم؟ في أي جرح سيدي يسرح الفكر؟ من أي جرح يبتدى فهم كثروا؟ بل هل بقت جانحة ما بها كسر؟ أهون جرح نابها دونه البحر؟ أي قلب أي صدر أي نحر وجبين؟ أي سهم أي رمح كان أقسى؟ يا حسين يا حسين.
حسين أي جرح من جراحاتك أعظم، ومن أين لمحزون بها أن يتكلم؟ حسين أي جرح من جراحاتك أعظم، ومن أين لمحزون بها أن يتكلم؟ جراح تتعب الأين تفوق الكيف والكم، هل من هبط الجارحة لا تتألم؟
وهذا منحر أم كتاب يتحطم ومحراب يهدم؟
هذا جسد أم لجراح الدين معجم؟
كل جراحاتك يا سيدي عظمى، مولاي هل من ذرة فيك لم تدمى؟ أم يا ترى هل فلذة منك لم تظمى؟ أم هل خيول الأدعياء غادرت عظما؟ أي كاس أي بتر أي سلب ووداع؟ سيدي أي صبر بعد هذا يستطاع؟
حسين أي جرح من جراحاتك أعظم، ومن أين لمحزون بها أن يتكلم؟ حسين أي جرح من جراحاتك أعظم، ومن أين لمحزون بها أن يتكلم؟ جراح تتعب الأين تفوق الكيف والكم، هل من هبطت جارحة لا تتألم؟
وكم أسمعت من صم، وكم أنطقت أبكم، ومن سواك بلسم؟
داولت بنا ما لا يداويه ابن مريم.
كيف لمن يروي الوحيد؟ الورى يمنع القطرى والملبس الدنيا تقال كيف لو يرى فوق براق الرمح مال أكمل المسرى آه ومن بعدهما أصبر الأخرى كل جرح في البرايا قبل هذا قد يبور قد نسينا فيكم ما كان فينا ويكون
حسين أي جرح من جراحاتك أعظم ومن أين المحزون بها أن يتكلم حسين أي جرح من جراحاتك أعظم ومن أين المحزون بها أن يتكلم جراح تتعب الأين تفوق الكيف والكم هل من هبط الجارحة لا تتألم
ومن بعدك يرحم فمن هم إلى هم ومن قتل إلى سام من حلل سفك الدم في الشهر المحرم
مستمعينا الأعزاء والآن نقدم لحضراتكم تسجيلا للبرنامج السياسي حدث وحوار الذي يلاحق الأحداث الساخنة مناقشة وتحليلا.
حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين مستمعين الأفاضل أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم حدث وحوار وسنكون معكم فيه حول موضوع وحدة الساحات وإنجازات سرايا القدس أحييكم ثانية أيها الأحبة ثلاثة أيام وقف خلالها جيش الاحتلال ومعه أكثر من 2,000,000 مستوطن على أصابع أقدامهم هكذا وصف الناطق باسم سرايا القدس أبو حمزة حالة كيان الاحتلال بعد استنفار المقاومة للرد على اعتداءاته في الضفة الغربية المحتلة وبعد مضي 4 أيام وفي 3 الأيام المتبقية كانت هناك كل المدن الفلسطينية المحتلة تحت مرمى صواريخ المقاومة وفي مقدمتها حركة الجهاد الإسلامي التي أظهرت قدرات في إدارة المعركة وزخما ناريا غير مسبوق في تاريخ جولاتها العسكرية مع جيش الاحتلال وخلال 50 ساعة تقريبا أطلقت سرايا القدس حوالي 1,000 صاروخ وقذيفة بشكل متواصل ومستمر وتكثفت الرشقات الصاروخية في الساعات الأخيرة قبل وقف إطلاق النار أي عصر يوم الأحد وحينها أطلقت السرايا رشقة من 100 صاروخ دفعة واحدة باتجاه الأراضي المحتلة استهدفت بلدات بينها بئر السبع وبلمحيم وسيديروت وأشار الإعلام العبري إلى أن الجهاد الإسلامي أطلقت صليات صاروخية لم تشهدها في جولات سابقة كما قصفت كل مستوطنات غلاف غزة البالغ عددها 58 بشكل متزامن ما أدى إلى انقطاع التيار الكهرباء عن 10 مستوطنات جراء سقوط صاروخ على الخط المشغل كذلك أصابت الصواريخ المنطقة الصناعية في عسقلان المحتلة وسقط الصاروخ في محيط القطار السريع في نيتيفوت وفي رشقة أخرى أطلقت سرايا القدس 50 صاروخا في نصف ساعة باتجاه مستوطنات الجنوب ومدن الوسط في الداخل المحتل وسط توصيات الاحتلال المستوطنين بالبقاء في الملاجئ والأماكن المحمية، فيما طالت عدد من الصواريخ ضواحي القدس المحتلة بالتزامن مع اقتحامات المستوطنين لباحات المسجد الأقصى في مناسبة ما يسمى خراب الهيكل المزعوم. وكانت سرايا القدس قد افتتحت معركة وحدة الساحات برشقة صاروخية مؤلفة من 160 صاروخا استهدفت بشكل أساسي غلاف غزة. اعترف الإعلامي أو إعلام العبري بأن الصواريخ التي وصلت إلى بحر نتانيا هي أبعد نقطة تصلها صواريخ هذه المواجهة، وسقطت دون إشعار من صافرات الأنذار، ويدل سقوط الصواريخ في هذه المنطقة على المدى الذي باتت تتمتع به صواريخ سرايا القدس، إذ تبعد نتانيا المحتلة عن شمال قطاع غزة مسافة حوالي 85 إلى 90 كيلومتر، فيما تبعد عن الجنوب مسافة 120 كيلومتر. وكانت السرايا قد أدخلت إلى الخدمة الميدانية صاروخ براق 120 خلال معركة صيحة الفجر التي خاضتها ردا على اغتيال الاحتلال للقائد بهاء أبو العطاء ومحاولة اغتيال مسؤول الدار العسكرية أكرم العجوري عام 2019. كذلك أقر الإعلام العبري بعدة نقاط أظهرت تأثير سرايا القدس، فقالت القناة 14 العبرية أنه تم تفعيل صفارات الإنذار أكثر من 360 مرة في جميع أنحاء إسرائيل خلال 55 ساعة أثناء جولة القتال الأخيرة في غزة، ونقلت هروبا وصفته بالهستيريا للمستوطنين في تل أبيب وشواطئها. كما اعترف الاحتلال بعشرات الإصابات المادية والبشرية جراء صواريخ المقاومة. نعم أعزائي الكرام، نتواصل معكم في لقائكم هذا من برنامج حدث وحوار، ونتناول فيه موضوع وحدة الساحات وإنجازات سرايا القدس. معي عبر الواتساب أعزائي الكرام أبو محمد مهدي من اليمن في هذا اللقاء، ولديه مشاركة نستمع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. لقد حاول الكيان الصهيوني خلخلة المقاومة الفلسطينية حين أعلن عن استهداف فصيل الجهاد الإسلامي دونا عن الفصائل الأخرى، ولكن المقاومة ردت عليه بعملية وحدة الساحات لإثبات أن المقاومة الفلسطينية هي في كل أنحاء فلسطين هي كل لا يتجزأ. وقد كانت ضربات سرايا القدس الصاروخية وبكل الأسلحة المتاحة لديها قد حققت أهدافها واستهدفت مواقع وأهداف حساسة داخل هذا الكيان الغاصب، مما حدا بالكيان الصهيوني لتكثيف اتصالاته وطلب التهدئة والهدنة مع المقاومة الفلسطينية نظرا لشدة وتأثير ضربات سرايا القدس. وهذا يعتبر من الإنجازات وفرض معادلات جديدة للمقاومة الفلسطينية بشكل عام. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا لك أبو محمد مهدي من اليمن. طبعا أعزائي الكرام، الأخ أبو محمد مهدي أضاف أيضا وقال تخلت الدول العربية في معظمها عن فلسطين وعن قضية الفلسطينية، ولكن إيران الإسلامية لن ولم تتخلى عن القضية الفلسطينية حتى تحرير كامل التراب الفلسطيني وكنس الصهاينة منها بعون الله تعالى. نشكرك أخ محمد مهدي من اليمن على هذا التواصل. وأعزائي الكرام، دعونا الآن نذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نعود إليكم نتواصل معكم حوارنا. نعود إليكم أيها الأحبة وإلى لقائنا هذا من حدث وحوار تحت عنوان وحدة الساحات وإنجازة سرايا القدس. ويسعدني الآن أن ألتقي بضيف العزيز الأستاذ خالد صادق رئيس تحرير صحيفة استقلال الفلسطينية. بداية أستاذ خالد صادق، السلام عليكم وأهلا بك معنا في اللقاء.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله.
الله يحييكم وأشكركم على حضوركم معنا في لقاء اليوم. طبعا الأستاذ الفاضل، 3 أيام وقف خلالها جيش الاحتلال ومعه أكثر من 2 مليون مستوطن على أصابع أقدامهم، هذا ما وصفه الناطق باسم سرايا القدس أبو حمزة، ولكن ما الذي أنجزته سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في وقت قياسي خلال الرد على العدوان الصهيوني الأخير؟ تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني بالتأكيد إسرائيل عندما أعلنت القيام بهذه العملية لم تحدد أهداف لهذه العملية، لأنها تدرك أنها لم تستطيع أن تحقق أي من هذه الأهداف، لكن خرج ما يسمى بوزير الحرب الصهيوني بني جانس يقول أنه يريد أن يوفر الأمن لسكان الغلاف الحدودي، ويريد أن يجلب لهم السلام ويوقف صواريخ المقاومة المنطلقة من قطاع غزة باتجاه منطقة الغلاف الحدودي. وهذا الهدف الذي أعلن عنه جانس لم يتحقق. لدليل أن معركة الجهاد الإسلامي بقيت حتى الدقيقة الأخيرة قبل الإعلان عن التهدئة تطلق صواريخها تجاه منطقة الغلاف الحدودي، حتى أن الصحافة الصهيونية وصفت ذلك بأن منطقة الغلاف 57 مستوطنة تحولت إلى كتلة من اللحم، وأنه يعني كان هناك ضرب مركز من قبل حركة الجهاد الإسلامي إلى هذه المنطقة أدى إلى إصابتها بشكل كامل في هذه المعركة. هذا أولا. ثانيا، يعني حركة الجهاد الإسلامي استطاعت أن تنشر من الاحتلال أنها عندما تقول تفعل، وعندما حدد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي القائد زياد النخالة بأن الاحتلال سيدفع ثمن جريمته بحق القائد الكبير الشيخ مسلم السعدي الذي ضربوه وسحلوه وأرادوا أن يغتالوه عندما ذهبوا لاعتقاله، قال أنه يريد الإفراج عن هذا القائد الكبير، وعندما لم يلتزم الاحتلال بهذا قامت حركة الجهاد الإسلامي يعني الرد على عدوانه والدفاع عن أبناء شعبنا الفلسطيني. ثالث هذه الأمور أن سرايا القدس أثبتت وحدة الساحات الفلسطينية، فهي تحركت من غزة للدفاع عن قائد لها في الضفة الغربية، كما أنها حركت القدس وحركت الضفة الغربية، وبدأت هناك الوحدة الجغرافية واضحة تماما من خلال أداء ميداني لكل المقاومين الفلسطينيين في كافة ربوع الوطن، سواء في القدس المحتلة أو في الضفة الغربية أو في قطاع غزة. وهذا التزامن هو الذي أربك الاحتلال وجعله يلحق وراء صناع ما يسمى بالوسطاء لكي يقوموا بوقف هذه العمل.
طيب أستاذ خالد، يعني خلال 50 ساعة تقريبا أطلقت سرايا القدس حوالي 1000 صاروخ وقذيفة بشكل متواصل ومستمر، كيف كان تأثير إطلاق الصواريخ والقذائف الفلسطينية على الأهداف الصهيونية من ناحية التأثير على معنويات الإسرائيليين الذين أجبروا على البقاء مختبئين طيلة فترة العدوان وشلت حياتهم بشكل كامل؟
يعني منذ اللحظة الأولى للعملية كان هناك أكثر من 2 مليون مستوطن صهيوني داخل الملاجئ، وكانت توجه إنذارات إليهم بعدم الخروج من هذه الملاجئ خوفا من صواريخ المقاومة الفلسطينية. صورة المشهد في تل أبيب عندما هرب المستجنين على شاطئ البحر والشوارع بدأوا يصرخون ويتدافعون نحو الملاجئ، صورة تدل على حزينة هذا الاحتلال الصهيوني، وتدل على أن هذه الجبهة الداخلية ستبقى دائما جبهة هشة ولن تستطيع الصمود في وجه أي عدوان على قطاع غزة. مشاهد إطلاق الصواريخ التي أرعبت الاحتلال الصهيوني ودفعت يعني الخبراء وبعض يعني المحللين السياسيين إلى الحديث عن كيفية قدرة حركة الجهاد الإسلامي على إطلاق الصواريخ في ظل هذه الكثافة من الطيران والمدفعية ويعني القذائف التي تلقى على تسقط على قطاع غزة، ورغم ذلك بقية الجهاد الإسلامي وسرايا القدس تضرب الصواريخ بقوة شديدة وب يعني أعداد كثيفة، حتى أن القبة الحديدية عجزت عن اعتراض صواريخ سرايا القدس، وكان الاحتلال يقر أنه أن القبة فشلت في إسقاط كل الصواريخ التي يعني ضربت باتجاه منطقة الغلاف الحدودي أو باتجاه المستوطنات. حركة الجهاد الإسلامي أيضا استخدمت يعني منطقة استخدمت صواريخ الهاون وضربت عدة مواقع كان يتمركز فيها الجيش الصهيوني، لكن إسرائيل لا تعلن عن خسائرها ولا تسمح بالصحافة حتى بالتصوير للخسائر التي منيت بها، حتى البنايات التي أصيبت بصواريخ المقاومة لا تسمح إسرائيل ولا الرقابة العسكرية الصهيونية بأن يتم نقل صور، حتى لا تصبح هذه الصور معيرا للإسرائيليين، وحتى لا تعلي من عزيمة الفلسطينيين ومن عزيمة الشعب الفلسطيني. والرقابة العسكرية على الصحافة العبرية دائما حاضرة، يعني المعلومة دائما لديهم تبقى يعني مخفية حتى يتم الإفراج عنها في وقت معين، وتسمع عن حجم الخسائر الاقتصادية والبشرية التي مني بها الاحتلال في هذه الحملة العسكرية.
طيب أستاذ خالد، يعني كما تعلم ادعى الإعلام العبري أن القبة الحديدية اعترضت أغلب صواريخ المقاومة، كيف ترد على هذا الادعاء أستاذ خالد؟
يعني إذا كانت القبة الحديدية كما يقولون قضت أغلب صواريخ المقاومة، فمن أين هذه الخسائر التي بدأت تظهر في الساحة الصهيونية؟ يعني الإعلام كان يتحدث بشكل واضح أنه غير مسموح لهم بنقل الأخبار والصور إلى المحطات الخارجية، وأنه لو سمح لهم فإنهم سيظهرون خسائر كبيرة في بنايات وفي منشآت صناعية. وأعتقد أن الاحتلال اعترف أكثر من مرة بإصابة مصانع وإصابة ورش وإصابة بيوت، واعترف بإصابة مستوطنين. فإذا كانت القبة الحديدية قد اعترضت صواريخ المقاومة، من أين أتت هذه الإصابات؟ كما أن الاحتلال الصهيوني كان يعني يتحرك بعد ما اشتدت المعركة، يتحرك باتجاه الوسطات ويطالب المصريين بالضغط على حركة الجهاد الإسلامي للقبول بوقف المعركة، وهذا يدل على أن الاحتلال كان يخشى من خسائر كبيرة قد يتعرض لها إذا استمرت المعركة بعد أن أثبت الجهاد الإسلامي أن لديه قدرة صاروخية عالية، وأنه صواريخه وصلت لأكثر من 100 كيلو متر، ورغم ذلك كانت السرايا تقول أنها لم تخرج كل ما في جعبتها بعد، وأن الاحتلال سيفاجئ بقدراتها العسكرية. ولذلك يعني الاحتلال يخدع نفسه عندما يقول أن القبة الحديدية تصدت بصواريخ المقاومة، وأعتقد أن مثل هذه الأمور التي يرددها الجريد من ورائها فقط أن يثبت الجبهة الداخلية الصهيونية المهترئة التي توجه دائما انتقادات للجيش الصهيوني أنه لم يحقق أي من أهدافه في عدوانه على قطاع غزة، بدليل أن المقاومة لا زالت يدها على الجلاد، ولا زالت سرايا القدس تتحدث عبر لسان أمينها العام القائد زياد النخالة الذي قال إذا لم تلتزم إسرائيل بشروط حركة الجهاد الإسلامي فإنه سيستأنف هذه المعركة ولن يوقفه أي شيء عن ذلك، وهذا دليل على أن الجهاد الإسلامي لقمت الاحتلال درسا وأثبتت بما لا يدع مجال للشك أنها تملك من القدرات ما تستطيع أن تجابه به هذا الاحتلال الصهيوني.
نعم أستاذ خالد، هل نجحت المقاومة في استغلال ثغرات القبة الحديدية؟
المقاومة تعاملت مع القبة الحديدية على مدار أكثر من عدوان شنه الاحتلال على قطاع غزة، وعندما تقول المقاومة لا تطلق مجموعة من الصواريخ دفعة واحدة فهذا لتضليل القبة الحديدية حتى لا تستطيع أن تتصدى لكل الصواريخ التي تطلقها المقاومة. تحدث من قبل يعني قائد حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار وقال أنه أصبحت لدى المقاومة إمكانيات لإطلاق 1111 صاروخ دفعة واحدة لا يمكن للقبة الحديدية أن تعترضها. وحركة الجهاد الإسلامي عندما أظهرت صور لعمليات إطلاق الصواريخ كانت تطلق صور جماعية، حتى أنها أطلقت 100 صاروخ دفعة واحدة ولم تستطع القبة الحديدية أن تخترق أو أن تتصدى بكل هذه الصواريخ. وبهذا دليل على أن المقاومة الفلسطينية تستطيع أن يعني تتصدى أن تربط هذه القبة الحديدية. ويكفي أن تعرف أن صاروخ المقاومة الذي تصنعه ولا يتكلف أكثر من $300 تتصدى له القبة بصاروخ يعني يصل تكلفة كل صاروخ تطلقه والقبة الحديدية إلى أكثر من $60,000، وهو ما وجه انتقاد من قبل المراقبين العسكريين الإسرائيليين إلى أداء القبة الحديدية، وقال أنها تكلف الاحتلال خسائر كبيرة جدا ونتيجتها ليست جيدة، يعني هناك احتراق لها، حتى أنهم قالوا بتطوير هذه القبة أو تنحيتها في الحرب حتى لا تسبب الجيش الإسرائيلي خسائر أكبر من ذلك.
نعم أستاذ خالد، يعني لو ممكن أن تسمح أن نأخذ فاصل قصير من ثم نعود نواصل معكم الحوار لو سمحتم.
حدث وحوار، برنامج يهتم بالقضايا السياسية الساخنة، يحاول الكشف عن الحقيقة وتبديد التضليل، مستعينا بالخبراء وأهل الاختصاص. حدث وحوار.
نعود إليكم أعزائي الكرام، نتواصل مع حضراتكم في لقائنا هذا من برنامج حدث وحوار تحت عنوان وحدة الساحات وإنجازات سوريا القدس. أعود إليك أستاذ خالد صادق، يعني على مستوى الأهداف الحيوية التي قصفتها سوريا القدس خلال هذه المعركة، ما هي مكاسب المقاومة وماذا نفهم من توقف حركة الملاحة الجوية في مطار بن غوريون في مدينة اللد المحتلة بعد تعرضه لأكثر من 4 صواريخ؟
يعني بالتأكيد توقف حركة القطارات في داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48 وتوقف الملاحة الجوية ويعني فتح الملاجئ لأكثر من 2 مليون مستوطن فلسطيني دخلت بالنسبة لإسرائيل خسائر اقتصادية كبيرة جدا. يكفي أن تعرف أن هناك يعني خسائر كبيرة، حتى أن معبر المنفذ الوحيد بين قطاع غزة والضفة وبين قطاع غزة والاحتلال الصهيوني تعرض لعمليات قصف مباشرة من صواريخ المقاومة الفلسطينية، وظهرت عمليات القصف داخل المعبر الذي يعني تتواجد فيه الصهاينة بأضرار كبيرة جدا، وهذا يدل على أن المقاومة لم تكن تطلق صواريخ عشوائيا، إنما كانت تستهدف مناطق بعينها. الصواريخ وصلت إلى مدينة بئر السبع حيث يعني مفاعل جمونة، ووصلت إلى نتانيا، ووصلت إلى تل أبيب وما بعد تل أبيب. وهذا دليل على أن المقاومة الفلسطينية وقطراء القدس تملك قدرات تستطيع من خلالها أن تربك هذا الاحتلال. هذه مسألة مكاسب لسرايا القدس، وأثبتت للاحتلال أنه لا، حتى لو أراد أن يستشهد بفصيل فلسطيني كحركة الجهاد الإسلامي فلن يستطيع أن يصل إلى أهدافه. هناك ثقة لدى في أداء مقاومي الجهاد الإسلامي، رغم أن الاحتلال كان يتداهى أنه استهدف قادة من حركة الجهاد الإسلامي، لكن الحروب الانتصارات لا تحسب بعدد القتلى أو الشهداء، الانتصارات تحسب بالصمود في وجه آلة قمعية صهيونية عدوانية في وجه جيش يصنف نفسه على أنه الجيش الرابع على مستوى العالم، وهذا الجيش الذي يتباهى بأنه يدعم من الإدارة الأمريكية بشكل مطلق ويدعم من قبل الأوروبيين بشكل مطلق، هذا الجيش تراجع أمام أداء المقاومة الفلسطينية وأثبتت المقاومة أنها قادرة على إفشال كل مخططاته، وأعتقد أن الاحتلال بات على قناعة واضحة أن غزة أصبحت عصية عليه، وأنه مهما فعل فلن يستطيع أن يغير هذا الواقع في غزة، وستبقى قطاع غزة هو المنطلق الأساسي للمقاومة الفلسطينية، وستبقى غزة تفرض معادلته وشروطها على هذا الاحتلال، تلك الشروط التي أملاها القائد زياد النخالة إلى الوسطاء المصريين وقال أنه لن يوقف المعركة حتى يستجيب الاحتلال لهذه الشروط، وهذه هي المكاسب الحقيقية التي يعني سعت إليها حركة الجهاد الإسلامي بالإفراج عن القائد الكبير بسام السعدي وعن يعني الأسير أيمن عواودة من سجون الاحتلال الصهيوني، واليوم تم نقل أيمن إلى المستشفى تمهيدا للإطلاق سراحه.
طيب أستاذ خالد، كيف استطاعت سرايا القدس أن تطور أداءها وسط الحصار ومنع دخول المواد الأولية ومع طائرات استطلاع إسرائيلية لا تفارق سماء القطاع؟
يعني هذا هو أيضا ما أربك الاحتلال. الاحتلال عندما قاد معركة سيف القدس قال أنه دمر ما أسماه بمترو حماس والجهاد الإسلامي، وقال أنه لن تقوم لهم قائمة طوال سنوات عشر قادمة، لكن سرايا القدس التي خرجت بعتادها لمواجهة هذا الاحتلال أربكت الاحتلال عندما أظهرت أنها قادرة على المواجهة، وأن ما كان يسوق له الاحتلال من أنه قضى على قدرات المقاومة العسكرية فقط مجرد التزيد كان يدفتها في أوساط الإسرائيليين لكي يوقف الانتقادات التي وجهت للجيش الصهيوني في معركة سيف القدس. بعد المعركة اليوم سرايا القدس ووسط كل هذا الحصار تطور من قدرات العسكرية، تطور من أدائها، وتصل صواريخها إلى 100 كيلومتر، وتظهر قدرات عسكرية كبيرة في القتال. كل هذه المعركة وكل هذا الدمار الكبير الذي الذي أحدثه الاحتلال نتيجة هذا العدوان على قطاع غزة، قالت سرايا القدس أنه استشهد من أبناء 8 مقاومين فلسطينيين والبقية من المدنيين. إذن هي كانت تستهدف المدنيين العزل، تستهدف الأطفال وتستهدف النساء وتستهدف الشيوخ، تستهدف بيوت آمنة، يعني حتى تضغط السلطات الاحتلال الصهيوني على حركة الجهاد الإسلامي كي تقبل بالتهدئة، بدأت تقصف البيوت الآمنة وبدأت تضغط من خلال هذا الفعل الشنيع الذي يجرمه القانون ويحاسب عليه القانون، بدأت تقصف في بيوت آمنة وتقتل الأطفال والنساء كي يقبل الجهاد الإسلامي بالتهدئة، وهذا ما دفع الوسطاء لكي يضغطوا على الجهاد الإسلامي لكي يوقف المعركة وكي يعني يحتكم إلى لغة العقل كما كانوا يقولون.
بالفعل.
لكن على كل الأحوال الجهاد الإسلامي حقق ما أراد من خلال هذه المعركة، وكما قال الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي هذه جولة والمعركة لم تنتهي بعد، وهناك قادم مع هذا الاحتلال الذي انتقل من القتل في قطاع غزة في اليوم الثاني ليقتل في نابلس، وسينتقل غدا إلى جنين، وسينتقل بعد غد إلى القدس، ونحن ندرك أن الاحتلال يحاول من خلال إراقة دماء الفلسطينيين أن يتقرب إلى الناخب الصهيوني في انتخابات الكنيسة القادمة في شهر نوفمبر القادم، والطريق إلى صناديق الاقتراع يمر عبر إراقة دماء الفلسطينيين وإلى ارتكاب مجازر بشعة بحقهم.
نشكركم أستاذ خالد صادق رئيس تحرير صحيفة الاستقلال الفلسطينية على حضوركم، وأعزائي الكرام طيب المتابعة والسلام عليكم.
على أبواب رزق في الطفوفي واخذ الإيدان وادخل في أساها قدم الدمع الحسيني يرسوما واتلم التربات